أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة التاسعة: المشهور بطلان الوكالة بجنون الوكيل والإغماء عليه عن عروض هذين الأمرين عليه، وإن كان موقتين لكنه ممنوع. نعم، إذا كان مستحكمين طويلي الأمد فقد يكون إطلاق الوكالة منصرفا عنهما، فيكون بطلان الوكالة معهما لقصورهما عنهما ابتداء، لا لكونهما مبطلين لها. كما تقدم من صاحب الجواهر رحمه الله نفى الخلاف في بطلان الوكالة إذا عرض أحد هذين العارضين على الوكيل، وعن الشهيد الثاني في المسالك أنه موضع وفاق. هذا هو المعروف بين الفقهاء الآن، بأنه عروض أحد هذين العارضين على الوكيل موجب لبطلان الوكالة. سمحت السيد وفقا لما تقدم في الموكل قال بأنه لا دليل على بطلان الوكالة بذلك، غاية ما هنالك أن الوكيل خلال عروض العارض ما يكون تصرفه نافذة، لأنه غير ملحوظ في الوكالة. نعم، أحيانا الوكالة تبتني على سلامة الوكيل من عروض مثل هذه العوارض الطويلة. الإنسان عادة لما يعطي وكالة للشخص يعطي وكالة في سبيل أنه يمشي أموره، مو أنه يعطي وكالة وهو يصاب بعارض طويل المدى. فأحيانا الوكالة تكون منصرفة عن هذا الفرض. هذا ليس معنى أن الوكالة تبطل بسبب عروض هذا العارض، بل باعتبار أنها مبتنية على شرط ضمني بعدم عروض هذا العارض وأمثاله. وإلا فرضا، لو فرضنا بأنه الموكل كان يحتمل عروض هذا العارض على الوكيل ومع ذلك أعطاه وكالة وغير مقيدة بعدم عروض العارض، فتكون الوكالة سارية ولا محذورة فيها. هذا ما يرتبط بالمسألة التاسعة، والبحث العلمي تقدم هناك المناط واحد. يعني المسألة العاشرة: يجوز للولي أن يوكل غيره. يجوز للولي أن يوكل أو يوكل غيره وله صورتان. قول الولي، ولي على الطفل مثلا، ولي على الأيتام، أو حتى الولي في الشؤون العامة، الولي من باب الحسبة. أحيانا هو يتولى الأمر مباشرة، وأحيانا كل شخص قل أنت وكيل عني في إدارة شؤون هؤلاء الأطفال، أو مثلا يريد يسافر يعطي وكالة لشخص آخر قل أنت وكيل عني في إدارة شؤونهم، لا مانع من ذلك. نعم، سمحت السيد نبه إلى شيء، أنه هذه الوكالة التي يمنحها الولي للوكيل هذه قد تكون على نحوين، انتبهوا جيدا. مرة يقول أنت وكيل عني في إدارة شؤون هؤلاء، ومرة يقول أنت وكيل عنهم، عن اليتيم مثلا، لأنه هو عنده ولاية فيستطيع أن يعطي وكالة أن ينصب وكيل للشخص، هذا ممكن. مثلا يصير يعني هذا بعد تختلف باختلاف ما يراه الولي من مصلحة. زين ماذا يترتب على ذلك؟ سيعطي وكالة عن نفسه لو وكالة عن المولى عليه، ما الفرق بينهم؟ يقول ترتب بعض الآثار. إذا جعل الوكيل وكيلا عن نفسه، فإذا زالت عنه الولاية، مثل مات الولي مات، فالوكالة تبطل. أما إذا جعله وكيلا عن المولى عليه، يعني جعله وكيلا عن اليتيم، فحينئذ حتى لو هو يموت ما تسقط الوكالة. نعم يحق للولي اللاحق أن يبطل الوكالة، يفسخ الوكالة، هذا الشيء آخر. ما في مشكلة، نفس الشيء. يجوز للولي أن يوكل غيره أو يوكل غيره، وله صورتان. الأولى أن يوكل عن نفسه، وحينئذ تبطل وكالة وكيله بخروجه عن الولاية. الثانية أن يوكل أو يوكل عن المولى عليه، وحينئذ لا تبطل الوكالة بخروجه عن الولاية، بل لا بد في بطلانها من عزل الوكيل من قبل من بيده الأمر بعد خروج الولي عن الولاية، إلا أن يكون توكيله عن المولى عليه مختصا بحال ولايته عليه، فيكون خروجه عن الولاية موجبا لانتهاء أمد الوكالة. بعد هذا يختلف باختلاف الوكالة المنظورة. مرة يقول له أنت وكيل عن هؤلاء المولى عليهم مطلقا، مرة يقول أنت وكيل عنهم ما دمت وليا عليهم، فإذا انتفت ولايته مات ينتهي أمد الوكالة. ويجري نظير ذلك في توكيل الوكيل، حيث قد يوكل عن نفسه وقد يوكل عن الموكل عن البالي. ويجري ذلك في توكيل الوكيل، حيث قد يوكل عن نفسه وقد يوكل عن الموكل. يعني أحيانا شخص يعطي وكالة لشخص آخر، والوكالة تكون مفتوحة، قل لك أن توكل شخصا، فيصير عندنا وكيلين، الوكيل الأول والوكيل الثاني. هذا الوكيل الأول يمكن أن يعين وكيلا عن نفسه، ويمكن أن يعين وكيلا عن الموكل، لأن هو عنده هذه صلاحية أن يجعل وكيلا عن الموكل، نفس الشيء. ولا بد في جميع ذلك من كون التوكيل داخلا في عموم الولاية والوكالة الأولى. أما إذا كان خارجا عن مقتضاهما فهو لاغ ولا يترتب عليه الأثر حال الولاية والوكالة الأولى، فضلا عما بعد الخروج عنهما. بالمناسبة إذا الولي جعل شخصا وكيلا عن المولى عليه، جعل شخصا وكيلا عن المولى عليه، يعني عن اليتيم مثلا، قل أنت وكيل عن هذا اليتيم دير شؤونه. زين هنا حرفيا ايش راح يصير؟ راح يصير الوكيل عنده صلاحية فيما لا صلاحية ولا سلطنة للموكل، لمن هو وكيل عنه، لمن هو وكيل عنه. لاحظين هو وكيل عن من؟ وكيل عن اليتيم وليس وكيلا عن الشخص نفسه. زين هذه الصلاحية من أين اكتسبها؟ اكتسبها من الموكل وليس ممن هو وكيل عنه. هذه النكات تصير أحيانا. المسألة 11: يصح التوكيل في كل ما لا يتعلق غرض الشارع الأقدس بمباشرة الموكل له بنفسه، بل يكفي في انتسابه إليه وقوعه عن أمره نيابة عنه، بحيث يكون نسبته للمباشر في طول نسبته إليه، سواء كان أمرا اعتباريا كإيقاع العقود والإيقاعات، أم حقيقيا خارجية كقبض المبيع والموهوب وإقباضهما وأداء كثير من الواجبات والمستحبات. يبين سعة الوكالة، وين تكون الوكالة مشروعة وين ما تكون مشروعة. يقول نرجع لأدلة كل مورد. إذا الشارع في مورد معين اعتبر مباشرة الشخص، فهنا الوكالة ما تصح، مثل الواجبات اليومية الآن، صلوات اليومية، مصر واحد يوكل شخص أن يصلي عنه صلاة يومية أو يحج عنه الحج الواجب مع قدرته طبعا، لأنه المستفاد من أدلة هذه الواجبات أن المطلوب مباشرة الشخص نفسه. ولكن في موارد أخرى دل الدليل على أنه يجوز التوكيل، مثل ما ورد عندنا في الحج نفسه أن المعذور الذي لا يرجو زوال عذره يجوز أن يوكل شخصا هو حي بعده، يوكل شخص في أداء الحج عنه. هذا دليل خاص. فإذا نرجع إلى طبيعة دليل كل مورد، ما نعطي قاعدة عامة، القاعدة العامة هي هذه، أنه نرجع إلى دليل كل مورد. ماذا يستفاد من أدلة المورد؟ أن الشارع يشترط المباشرة أو ما يشترط المباشرة. في الموارد التي الشارع يشترط المباشرة الوكالة ما تصح، تكون عابثة لغوة. والموارد اللي الشارع ما يشترط المباشرة فتصح الوكالة. ومع عدم تنصيص الشارع الأقدس على ذلك بالخصوص يكتفى فيه ببناء المتشرعة. طبعا المقصود من بناء المتشرع الشيء، هذا ممكن ننتبه لها دائما، هاي مشكلة في بناء المتشرع. إنسان أحيانا يعني ما يغفل عن بعض الخصوصيات، يجد عموم الناس المتشرع اللي يسموهم يعملون على عندهم فسيرة معينة فيتصور هو هذا بناء المتشرع المعتبر، مع أن الأمر ليس كذلك، لأنه بناء المتشرع له أحد منشئين. المنشأ الأول السيرة المكتسبة من الأجيال السابقة جيلا بعد جيل إلى جيل الأجيال المعاصرة للأئمة. هذه عادة في غير ما بغض النظر عن بعض المناقشات الفرعية، عادة تكشف عن الحكم الشرعي. إذا كان السيرة شائعة بين المؤمنين في عصور الأئمة 260 عام فتكون كاشفة عن حكم الشرع. أحيانا السيرة المتأخرة تكون ناشئة من الفتاوى، فحينئذ أحيانا الفتوى تشيع بين الفقهاء لفترات طويلة، 100 سنة 200 سنة تكون شائعة، فصير سيرة متشرعة معاصرة، ولكن هذه ما تفيد. فالإنسان ينبغي أن ينتبه أي سيرة المتشرع المقصود الأولى وليست الثانية. أنا أتذكر بالسبعينيات كانت السمة البارزة اللي يتميز بيها الحاج الشيعي عن غير الشيعي أو القوافل الشيعية عن غير الشيعية أن القوافل الشيعية تركب سيارات مكشوفة، هاي السمة البارزة. لأن الفتوى المشهورة اللي كانت شائعة آنذاك أن التضليل مطلقا غير جائز. الآن تغيرت، الآن صارت آراء مختلفة، تفصيل في اعتبار في عدم جواز التضليل. بعضهم يقول بالنهار، بعضهم يقول مع المطر، بعضهم يقول كذا. بعد هاي الأمور اللي يعني أما تضليل من الشمس وغير ذلك من البرد، فبعد الآن ما تستطيع أن تميز، ما في سيرة عامة، لأن هذه السيرة متأثرة بالفتاوى المختلفة. هاي أولا. ثم سمحت السيد ماذا قال؟ ومع عدم وضوح بنائهم يكتفى فيه ببناء العرف. زين، بناء العرف وين يفيدنا؟ في المعاملات العرفية، أما في غير المعاملات العرفية هم ما في بناء عرف. يعني لما نشك مثلا على سبيل المثال أنه العاجز عن عبادة معينة، يصير واحد مثلا يؤدي صلاة العيد عن حي لو ما يصير مثلا. عندنا بعض المستحبات يجوز، بعض الواجبات ما يجوز. افترضنا صلاة العيد، ستطرح مسألة أن يصير واحد يؤدي صلاة العيد عن شخص أو ما يصير، أو يؤدي مثلا نفترض صلاة العيد الآن واضح يصير يؤديها عن شخص لو ما يصير مستحبة، ماذا نصنع؟ نرجع للعرف؟ ما ترتبط بالعرف. فالمقصود الرجوع للعرف في الأمور العرفية، في المعاملات الشائعة، لأنه إثبات حكم شرعي في المعاملات، حكم شرعي مخالف لما عليه سيرة العقلاء والعرف، هذا يحتاج إلى دليل. فمع عدمه الأصل عدم. وقد تعرضنا تبعا للفقهاء رضوان الله عليهم في أبواب الفقه المختلفة لكثير من الموضوعات الشرعية التي تقبل الوكالة والتي لا تقبلها، كل واحد في بابه. المسألة الثانية عشرة: لا يجب في الأمر الموكل عليه أن يكون متحقق الموضوع حين الوكالة، كما في التوكيل في الإنفاق على الزوجة التي هي في حبال الموكل فعلا أو في طلاقها، بل يجوز التوكيل فيما لم يتحقق موضوعه بعد على تقدير تحقق موضوعه. هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء. إذا كان موضوع الوكالة متحقق، واحد عنده بيت قابل للبيع يوكل شخص في بيع بيته، هذا ما في إشكال. أما إذا البيت ما موجود، ما مالك بيت، يصير يقول أنت وكيل عني في بيع بيتي، وبعد ما مالك بيت، هاي الوكالة تصح أو ما تصح؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشترط تحقق موضوع الوكالة حين إنشائها. فالإنسان عندما يريد أن يوكل شخص في البيع لابد أن يكون مالك لشيء حتى تصح الوكالة. إذا ما يملك شيء فالوكالة تكون باطلة. القول الثاني التفصيل بين التوكيل المستقل لما لم يتحقق أو لا يتحقق موضوعه والتوكيل المشترك بين ما هو متحقق الموضوع وما هو غير متحقق الموضوع. قالوا إذا توكيل مستقل ما يصير، أما إذا توكيل مشترك يقول لي أوكلتك في بيع بيتي ومحلي، وعنده محل وما عنده بيت، قول ما في معنى. أما يقول له أوكلتك في بيع بيتي وما يملك بيت ما يجوز، يعني ما يصح. القول الثالث أنه لا يجوز مطلقا، الوكالة صح عندما يتحقق الموضوع، بعدين الوكيل ينفذ أو ما ينفذ هذا يرتبط به. ممن التزم بالقول الأول العلامة رحمه الله في القواعد، حيث اعتبر الشرط الأول في متعلق الوكالة أن يكون مملوكا للموكل، فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح. قل لماذا؟ لأنه أنت ما تملك هذه الأمور، موضوعها ما متحقق، وأنت تعطي وكالة على ماذا؟ تجعله مسلطا على ما أنت غير مسلط عليه، ولو تكوينا غير مسلط عليه، لأن ما في موضوع. واعتبره نظير ما لو أوكل المسلم ذميا في شراء خمر، أي الوكالة صح ما تصح، لأن المسلم ما يستطيع أن يتملك خمر ويشتري خمر، فالوكالة تكون باطلة. أو أوكل الذمي مسلما في شراء مصحف بناء على عدم جواز وصحة شراء المصحف، يعني بناء على عدم صحة ذلك، وربما ينسب ذلك إلى ظاهر المشهور. الثاني التفصيل، وقد يبدو اختيار ذلك من العلامة في التذكرة ومن آخرين. العلامة رحمه الله هذا التفصيل اللي ذكرنا أنه إذا قرنه بما هو متحقق الموضوع فالوكالة صح، وإذا لا ابتداء اختصت الوكالة بما هو معدوم الموضوع ما تصح. العلامة رحمه الله إيش قال؟ نسب بالي نسب للعلامة ادعاء الإجماع على أن يكون متعلق الوكالة مملوكا للموكل. شنو مملوك؟ يعني له يستطيع له السلطنة على إجرائه طبعا، ويقول عقلا وشرعا. أستاذ زين قال رحمه الله هو نسب له ادعاء الإجماع على ذلك، يعني كأنه يشير الإجماع للقول الأول، ولكن هو ماذا قال؟ قال لو وكله في شراء عبد وعتقه وفي تزويج امرأة وطلاقها واستدانة دين وقضائه صح ذلك كله، يعني مع الاقتران ما في مشكلة، لكن أن يجي يوكل على بيع بيت هو لا يملكه فعلا تختصر الوكالة على ذلك ما تصح الوكالة. زين، فلما نجي نجمع كلامه من ناحية ينسب له الدعاء والإجماع على اعتبار تحقق الموضوع، من ناحية هو يصرح بهذا التفصيل، فيناسب أن يكون نظره في الإجماع هو الوكالة المستقلة، مو الوكالة المقرونة بالتوكيل فيما له موضوع. ما معقولة يعني، بعيد أنه ينسب الإجماع على قول ثم هو يخالفه. وقد رجح هذا القول الثاني يعني المحقق الثاني، حيث قال، حيث ذكر أنه ليس ببعيد أن يقال إن التوكيل في مثل هذا جائز، لأنه وقع تابعا لغيره، ونحوه ما لو وكله في شراء شاتين وبيع إحداهما. قل له اشتري هاتين، أنت وكيل عني في شراء هاتين الشاتين وبيع هذه، أما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا، مثل ما يقول له أنت وكيل عني في بيع هذه الشات وبعد ما مشتريها، فيكون هذا التوكيل باطل. أما إذا قال أنت وكيل عني في شراء الشاتين وفي بيع إحداهما، فما في مانع، لأنه صار اقتران. كما لو وكل في طلاق زوجة سينكحها لم يصح. والفرق بين وقوع الشيء أصلا وتبعا كثير، لأن التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة واستكمال أركانها، وقد وقع الإيماء إلى ذلك في التذكرة. وما الفرق بينهما؟ قل الفرق أنه إذا الوكالة بما أنها لو في الأمر المشترك، يعني لموضوع موجود وموضوع غير موجود، بعض موضوع موجود بعض موضوع غير موجود، فهاي الوكالة في الجملة متعلقها موجود أو بعض متعلقها موجود، زين، فتكون صحيحة. إذا كانت صحيحة لا مانع من ضم شيء إليه. سيقول تعليلات يا مامي. قال صاحب الجواهر: وقد تبعه عليه كل من تأخر عنه ونظروه في الوقف على المعدوم أصالة وتبعا. يعني هي أكفة قاعدة أنه يتسامح في التابع ما لا يتسامح في الأصل، يتسامح في التابع ما لا يتسامح في الأصل. فإذا صار اقتران كأنه هذا يصير تابع لذاك، هذا المبدأ العام أو المنشأ. القول الثالث هو كما قلنا أنه لا يجوز أو تصح الوكالة حتى لو لم يكن موضوعها ومتعلقها موجودا بالفعل أو متحققا بالفعل، واختار هذا كثير من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين، ومنهم سماحة السيد. فإذا صار عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول اعتبار وجود أو تحقق موضوع الوكالة بالفعل، القول الثاني التفصيل بين الوكالة المستقلة والوكالة المشتركة، القول الثالث عدم اعتبار هذا الشرط وصحة الوكالة مطلقا حتى لو بالنسبة للأمور المستقبلية التي لا ليس موضوعها متحققا بعد. يأتي الكلام في الاستدلال على هذه الوجوه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
سيدنا العفو يعني بنحو التعليل.